يعني خشيتم وتوقعتم، وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها لا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهن إلى أي شيء؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني انكحوا المرأة التي تطيب لكم، أي ترونها طيبة وتستحسنونها. ولهذا قال ما طاب لكم من النساء فأتى بما دون من، لأن من للعاقل إذا قصد الشخص، فإن قصد الوصف أتي بما، يؤتى بما إذا قصد الوصف. قال ومنه قول العرب سبحان ما سخركن لنا، يعني الإبل، يريد سبحان من، يعني سبحان الله. لكن لما أراد هذا القائل الوصف وهو كمال وقوة الله عز وجل وتسخيره أتى بما. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله ما طاب لكم من النساء هل هي متعلقة بانكحوا، أي انكحوا من النساء ما طاب لكم، أو بيان لما في قوله ما طاب لكم؟ الثاني أقرب والأول جائز، لكن الثاني أقرب، أي انكحوا الذي يطيب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذه الكلمات الثلاث يقول النحويون إنها لا تنصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل، لأن معنى مثنى أي اثنتين، ثلاثة، رباع أربعة، فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدل. وعلى هذا نقول مثنى حال من النساء، يعني حال كونهن مثنى، وثلاث ورباع أي انكحوا على اثنتين أو على ثلاث أو على أربع. وليس المعنى انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا، خلافا لمن زعم ذلك وقال إن الآية تدل على جواز نكاح التسع، لأن اثنتين وثلاث خمس ورباع أربع الجميع تسع، وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية، هذا الأسلوب للتقسيم، يعني منكم من ينكح اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثا، ومنكم من ينكح أربعا، لأن الخطاب انكحوا خطاب للجماعة، ليس الواحد. فإذا كان الخطاب للجماعة فوزع مثنى وثلاث على الجماعة، يكون المعنى ينكح بعضكم اثنتين وبعضكم ثلاثا وبعضكم أربعا. ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح، منها أنه يتزوج أكثر من أربع، ومنها أنه يتزوج بالهبة، ومنها أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال، ومنها أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله حرم عليه أن يتزوج غيرهن إلى أن مات، ومنها أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام خص بخصائص لا توجد في غيره. وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ولو أراد الله عز وجل أن يقول ولو أراد الله تعالى أن يبين لعباده حل النساء التسع لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء أربعا، نعم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا إلى التسع، ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه، لأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء. وقوله مثنى وثلاثة وربع لم يذكر الواحدة، لأن المقام مقام تخيير، مقام تخيير ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف الإنسان ألا يقصد في اليتامى. نقول إذا خفت ألا تقصد في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية. كمية متى تكون كمية؟ من اثنتين فصاعدا. الكيفية قال ما طاب لكم، فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وإيش وكمية. ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية واحدة، الكمية يعني الزيادة في الكم من الثنتين فصاعدة. طيب مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا، خفتم أي ظننتم أن لا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها، أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو انكحوا ما ملكت أيمانكم. أسأل، لا، لأن ما ملكت اليمين لا تنكح، ملك اليمين توطأ بالملك ولا توطأ بالنكاح، ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته. صح، يحرم على الرجل أن يتزوج أمته. هنا يحرم أن يتزوج أمته لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين، والأضعف لا يرد على الأقوى، الأضعف لا يرد على الأقوى، بخلاف العكس فإنه يرد الأقوى على الأعلى على الأضعف. لو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، عرفتم؟ أما لو كان عنده أمة فإنه لا يمكن أن يتزوجها، لأنه إيش؟ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح، فإن السيد يملك الرقبة والمنفعة بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة. إذن لا يصح أن نقول إن قوله أو ما ملكت أيمانكم معطوفا على قوله فواحدة، لأنه يختل المعنى، بل المعنى فانكحوا واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم أو كلمة نحوها. المهم أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من باب عطف الجمل، فيقدر فعل مناسب لقوله أو ما ملكت أيمانكم. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك المشار إليه، نكاح الواحدة عند خوف عدم العدل، أو المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثة أو أربعة عند خوف عدم العدل في اليتامى، أو الأمرين، أو الأمرين، يعني ذلك أي نكاحكم واحد مثنى وثلاثة ورباع إذا خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، أو نكاحكم واحدة إذا خفتم أن لا تعدلوا، أدنى أي أقرب أن لا تعولوا، يعني أن لا تجور. هذا هو معنى الآية المتعين. وأما ما يروى عن الشافعي من أن المعنى أدنى أن لا تكثر عيالكم فهو قول ضعيف جدا جدا ضعيف. لماذا؟ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله، ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه، والله عز وجل يقول واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإذا كان عند الإنسان 100 وليدة 100 جارية وجامع كل واحدة كم يأتي في السنة؟ نعم 100 ولد يأتي في السنة 100 ولد. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول إن الإنسان إذا جامع من ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال؟ ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفا جدا لمنافاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد، ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملوكاته. نعم. هنا يصح وهو ولي. هنا لو كان إنسان ابن عم امرأة وأراد أن يتزوجها فلا حرج، يسألها يقول هل ترغبين أن أتزوجك؟ إذا قالت نعم يتزوج. لكن كيف يعقد؟ ها؟ يأتي باثنين شاهدين ويقول أشهدكما أنني تزوجت موليتي فلانة، يقول قبلت ولا ما قبلت؟ ما يقول قبلت، أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة. نعم. أو زوجت نفسي موليتي فلانة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية تزوجتك أعتقتك وجعلت عتقك صداقة. نعم يا خالد. نعم نعم. لأنه إلى صرف موزعة لازم نأتي بما يدل على التكرار. نعم ذا الملك. نعم. اشترى زوجته. نعم صارت مملوكة له، الولد مملوك للسيد. اي نعم. نعم عمر.
ما رأيك في المستدل بهذه الآية بأن الأصل التعدد؟
سيأتين بالفوائد وأصل الله يرزق الشباب أنه لا على وحده. نعم. إيش نعم بعد العلاج ثم أن لا تقسطوا في اليتامى. أن لا تعجلوا في معاملتهم. نعم. طيب من هم اليتامى؟ من مات أبوه ولم ولم يبلغ. طيب قوله ألا تقصدوا في اليتامى، كيف ألا تقصدوا؟ نشان يعني كيف العدل؟ لا لا نقول فانكحوا، المسألة في النكاح. نعم مثل لأجل يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط، يعني نريد صورة تربط بين فعل الشرط وجوابه. نعم يعني اليتيمة تكون مثلا عند ابن عمه ويخاف أن لا يعدل فيها بأن لا يتزوجها بمهر المثل، يعطيها أنقص، فبين الله عز وجل أن الباب مفتوح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر. طيب لماذا عبر بما دون من يا عبد المنان؟ يتعاقبان، لكن لا بد من إذا خرجت عن أصلها لا بد أن يكون هناك فائدة. ما حضرت فهد؟ أحسن. نعم. طيب قوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا، خليل إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، يعني بين من؟ نعم يعني فلا فانكحوا واحدة. طيب في الآية دليل على عدم وجوب العدل بين الإماء سعود. لكن من أين يؤخذ من الآية؟ طيب واحد نسأل الآن، نقول في الآية دليل على أنه لا يجب العدل بين الإماء في الوطن وغيره أيضا. أو ما ملكت إيمان، فدل هذا على أنه لا يجب العدل بين الإماء. ما معنى قوله ألا تعولوا يعني ألا تجوروا؟ كيف كان أقرب ألا يجوروا؟ لأن
لا تجور بين الزوجات،
لأنه إذا اقتصر على واحدة فليس معها من يجب العدل مع بينهما. أولا أقول لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل لأنه ليس معها ثانية. طيب وحينئذ لا يكون هناك جواب. وكذلك في فيما ملكت الأيمان لا يجب العدل، فلو مال إلى إحداهن فلا جواب لأنه لا يجب العدل. طيب ثم قال عز وجل وآتوا النساء، أظن أخذنا الفوائد ما أخذناها. طيب من فوائد الآية الكريمة إن خفتم أن لا تقصوا في اليتامى أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم، لقوله إن خفتم أن لا تقصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجوع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها، لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما. ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها. ويتفرع على هذا على هذه الفائدة بيان أو تبين خطأ من ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها، لأن الله يقول انكحوا ما طاب لكم. فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها؟ فما يفعله بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع، فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها غيره من الناس. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال، لأن قوله ألا تقتل في اليتامى يعني فلا تتزوجوهن ولكن إيش ينكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد الباب فإنه إيش يفتح باب الحلال، لئلا يوصد أمام الإنسان العمل والحركة. وأظن تقدم لهذا نظائر أتينا عليها في الشرح، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا طيبا. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية التعدد في الزوجات. تأملوا معنا، هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد أو جواز التعدد؟ لأن هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز. الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد، لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان ألا يقسط بينهم فيهن. فكأنه قال إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. طيب، وهذا هو الأقرب، لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته تكثير النسل، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد. وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جريدة يقول إن الشيعة في القطيف بدأوا يسوون عملا طيبا في الحقيقة، وهو الحفل الجماعي في الأنكحة، حتى أنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق 40 عرسا. نعم، 65 عرسا في ليلة واحدة. أفهمتم المعنى الآن؟ يعني بدل ما نروح لقصر الأفراح في عرس رجل واحد فقط، نجعل في هذه الليلة في نفس القصر 20 رجلا أو 65 رجلا أو 100 رجلا. وهذا لا شك أن يوفر نفقات ويوفر تعبا على الناس. وهذا يعني سنة حسنة إذا ابتدأ إذا حصل أن الناس يفعلونه فهذا طيب. نعم، إيش ارفع صوتي، ما في حياة. إيش ما يكفي القصر لأن الناس يدعون أمما. لكن إذا علمنا أن في هذا القصر 40 واحد يتزوج نأخذهم 40 غرفة، وإذا لم يكن نحط خيام ما نكثر المدعوين، بدل ما يدعو الواحد منا 200 رجل يدعو 20 رجلا. ها؟ والله إذا أرادوا بهذا وجه الله أثيبوا عليه، لأن هذا من باب تخفيف المؤونة، وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. على كل حال هذا مسألة ثانية، مسألة أخرى الذي تشير إليه، لكن الكلام أنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب نعود إلى ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تجاوز الأربع، لقوله مثنى وثلاثة ورباع، مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنة، ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الوسائل إلى المحرم، تحريم الوسائل المحرم، لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الفقه، أن للوسائل أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما يحصل به المحرم فهو حرام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره، لقوله أو ما ملكت أيمانكم. ومن فوائدها وجوب العدل بين الزوجات، لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن فوائد الآية إثبات ملك اليمين، لقوله أو ما ملكت أيمانكم، ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم، بل الواجب بقاؤه، أي بقاء ملك اليمين إذا وجد سببه، إذا وجد سبب الملك ملك اليمين. وما هو سبب ملك اليمين؟ الكفر، الكفر إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملكية للإنسان، ما هي إثبات الرق، إثبات الملكية وأن الإنسان يملك. ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله، وذلك لأن الملك ملكان، ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف، وهذا لمن؟ لله. وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت، هذا ثابت. ثم هو أنواع، تارة يملك الإنسان الرقبة، وتارة يملك المنفعة، وتارة يملك المنفعة والرقبة، عرفتم؟ تارة يملك المنفعة مثل المستأجر، وتارة يملك الرقبة فقط، الرقبة فقط. اي نعم، مثل كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص آخر. فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبة عبيد، عرفتم؟ لكن كأني ببعضكم يقول ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته لعبد آخر؟ نقول لها فائدة، العتق، إذا اعتقه مالك الرقبة صار حرا ومالك المنفعة له منفعته. فالمهم على كل حال، وملك ملك عين وملك منفعة وملكهما جميعا، كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليمين أفضل من اليسار. لأنه أضاف الملك إليها، ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار، اليمين أفضل. ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة. الشيء الطيب يتناول باليمين والشيء الخبيث يزال باليسار. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسن، لقوله أدنى ألا تعول، ذلك أدنى ألا تعول، لأن الأدنى اسم تفضيل، فلا بد أن يكون هناك أدنى ومن وما لا بد أن يكون هناك من فاضل ومفضول. ثم قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا أي أعطوا، والفرق بين أتوا وآتوا أن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا. إذن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جيءوا. طيب، آتوا النساء صدقاتهن، الخطاب في قوله آتوا هل هو للأزواج أو للأولياء؟ في الآية قولان، القول الأول أنه للأولياء، فيكون المعنى أن الله أمر الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئا، لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف، والباقي يأخذه يسلبه إياه. فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة. والقول الثاني أن الخطاب للأزواج، أمرهم الله عز وجل أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكره. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقض فما الواجب؟ حملها على الوجهين. فنقول الخطاب للأزواج وللأولياء. وآتوا النساء صدقاتهن، النساء يعني المتزوجات، بدليل قول صدقاتهن. وصدقات جمع صدقة وهي المهر، وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب المرأة. وقوله نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم، يقال نحله أي أهداه هدية طيبة بها نفسه. وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله آتوا النساء، آتوا النساء، فهي مثل قول القائل وقفت قياما أو جلست قعودا، لأن آتى بمعنى نحل وآتوا بمعنى انحلوا، والنحلة هي الهدية العطية عن طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، إن طبن يعني النساء، وقوله نفسا مصدر محول عن الفاعل، والمصدر المحول تارة يحول عن الفاعل كما في هذه الآية، وتارة يحول عن المفعول به كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، يعني عيون الأرض. فإن طبنا لكم عن شيء منه، من قيل إنها تبعيضية، وقيل إنها بيانية، فعلى الأول يكون المعنى إن طبنا لكم عن بعضه، وعلى الثاني يكون المعنى إن طبنا لكم عن كله أو بعضه، لأن من بيان لمحل الحكم بقطع النظر عن كونه كله أو عن كونه كله أو بعضه. إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، إذ أن الأكل يغذي البدن وينمو به البدن، بخلاف اللباس وبخلاف المساكن وبخلاف المراكب، فإن منفعتها خارجية، فاللباس كسوة خارجية، ولكن الأكل كسوة داخلية، صح؟ الأكل كسوة داخلية، ها؟ منفعة، نعم صحيح منفعة، لكن هي كسوة أيضا. قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. التناسب بين الظمأ والضحى اللي هو حرارة الشمس واضح، وبين الجوع والعري واضح، لأن الجوع، لأن الشبع كسوة الباطن، المعدة فاضية ما فيها شيء، عارية، فإذا دخلت الطعام فيها غطاها وكساها، فهو كسوة باطنية. على كل حال إذا طاب كلوه هنيئا، أقول عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، لأن منفعته للبدن مباشرة ينمو بها البدن، بخلاف اللباس وبخلاف المسكن وبخلاف المركوب، فإنها منفعة خارجية. وقوله هنيئا أي حين الأكل، مريئا أي بعد الأكل، فالمريء محمود العاقبة، والهنيء سهل المساق، نعم. وأضرب لكم مثلا يبين، إذا أعطينا شخصا من غير أهل جدة سمكة وأراد يأكلها، نعم، يمكن إذا أكلها يفح 10 مرات قبل أن تصل إلى معدتي، لأن فيها شوكا وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه بها. هل هذا الأكل هني ولا غير هني؟ غير هني. لكن الجداوي تسمع صريخ عظامها بين أسنانه ولا يبالي، وهذا شيء شاهدته أنا، شاهدته أنا بنفسي، يأخذ الزعانف الذيل هذا اللي مثل المشط، نعم، ويجعل بين أسنانه يقرضه كما نقرض التمر اليبيس، هذا يكون هنيئا له ولا لا؟ هذا يكون هنيئا له لأنه يسيره بسهولة، لكن لمن لم يعتده ليس هنيئا. طيب، مريئا قلنا محمود العاقبة. ربما يأكل الإنسان أكلا لينا لذيذا في الفم، لكن إذا وصل إلى بطنه جعل يتلوى منه. نعم، ماذا يكون؟ مريء ولا غير مريء؟ غير مريء، هذا غير مريء. هل من ذلك ما يفعله بعض الناس يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلع بسرعة ثم يشوي بطنه؟ هذا ليس محمود العاقبة، لأنه يضره. لكن بعض الناس سبحان الله ما يهم هذا الشيء، والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلا يكون محمود العاقبة، يكون مريئا. ولهذا قال بعض الناس كلمة أعجبتني، قال: كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ لفمك. صحيح، أحيانا الإنسان يأكل الطعام طعمه طيب وحلو، لكن إذا وصل إلى البطن أوجع البطن، إما لكون البطن مملوءا من قبل أو لسبب ما. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الطعام يكون حراما إذا خاف الإنسان منه الأذى أو التخمة. يكون حراما، يحرم أن يأكله إذا خاف الأذى أو التخمة. الأذى بإيش؟ الأذى بالأكل، يحمل بطنه وقد ملأه، يتعب حتى إذا جلس يمكن لا يجلس إلا متربعا من شدة ملل البطن. هذا نقول يحرم عليك أن تأكل. أو التخمة، أتعرفون التخمة؟ ها؟ ما هي؟ لا، التغير، التغير نحن نسميها غيرة، نعم، أو غيرة كطيرة، يعني التغير. والتغير الحمد لله الآن لطيب المآكل قليل جدا، لكن فيما سبق لما كانت المآكل ليست بذاك الطيبة يجد الإنسان التخمة، يصير إذا تجشع يظهر منه رائحة خبيثة، وربما يصاب بمرض. ها؟ أي يسمونها المرض. على كل حال، أنا يعني استطردنا كثيرا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الإنسان إذا خاف من الأكل الأذى أو التخمة فإنه يحرم عليه، وما قاله له وجه. لكن مع الأسف أن الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضم، أليس كذلك؟ بل إني بعض الموائد أجد فيها يصفون فيها البيبسي وما أشبهه من أجل من يوم يأكل يشرب هذا. نقول: لا تكلف نفسك، كل أكلا معتادا. وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي، طبيب أمريكي أسلم، يقول: أنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة. قلنا: ما هي؟ قال: الحديث: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول: هذا أصول الطب، هذا أصول الطب، ولو أن الناس نفذوا ما كاد يمرض أحد. أما الآية فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول: هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض للغبار، تعرض للأوساخ، تعرض لكل شيء. إذا غسلت في اليوم والليلة 5 مرات نعم بقت نظيفة. إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية، وهذه أصول الطب. فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب، لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته. لكن هذه لا يعرفها الكفار، الكفار ليس لهم إلا الظاهر. فأقول